نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.
قال حدثنا علق عليه النووي هذا. قال ماذا؟
احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قال: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به، ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال: لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدث به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي، لأن لم نتحقق كذبه
فقط. ورفع الصوت
لا لم يعمل في هذا الموضع، لم يعمل
نعلق
في الباب. قال في حديث ابن عباس
علق
رضي الله عنهما قال: كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا، أو على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم كيف الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه أو يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أو حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، انتهيت من الأحاديث؟ أكمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
كان جميع الروايات فيها أبو معبد هذا.
نعم.
والأئمة الأربعة على المنع من الجهر بالذكر بعد الصلاة كما سمعتم، والحق أنه جائز بل إنه سنة. ففي هذا الباب بيان ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. وهذا الحديث مجمل لا يعارض الأحاديث الصحيحة الأخرى في الاستغفار ثلاثا بعد التسليم ثم التهليل لا إله إلا الله ثم التسبيح والتكبير. ويحمل هذا الحديث على أنه تختلط أصوات المصلين بالذكر، فهذا يسبح وهذا يكبر وهذا يهلل. وأما ما يفعله بعض الناس من التكبير بعد السلام مباشرة فهذا لا وجه له. وفي استحباب رفع الصوت بالذكر والجهر به بعد الفرائض، هذا خاص بالفرائض، وهذه سنة مهجورة كانت أن تموت، حتى أنك ربما إذا رفعت صوتك في بعض البلدان يعني أنكر عليك الناس إنكارا شديدا. وأذكر مرة كنت مع أحد الإخوة وبت عنده في المنوفية، وذهبنا لصلاة الفجر وجهرت بالذكر بعد الصلاة، فأنكر الناس إنكارا شديدا وجاءوا يتكلمون ويصيحون، وهذا شيء عجيب جدا. مع أن الحديث في الصحيحين، هذا الحديث حديث ابن عباس أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر في رواية التكبير في رواية التسبيح، ولا 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 تعارض، هذا يجهر بالتسبيح وهذا يجهر بالتكبير وهذا يجهر بالتهليل، لا معارضة بين الأحاديث. هذه سنة مهجورة. مع أن الأئمة الأربعة على أن هذا للتعليم، ولماذا نقول للتعليم؟ الأصل هو السنية أم للتعليم؟ الأصل تسنن بذلك، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إن كان للتعليم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان يعرف هذا أن النبي بين هذا للتعليم ثم سكت، لا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.
إلا
يتعوذ من عذاب القبر.
هكذا ولا إلا سمعته؟
إلا يتعوذ.
في نسخة إلا سمعته. هم جميعا إلا يتعوذ.
الشاهد بعدها إلا سمعته يتعوذ.
طيب نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
في هذا الحديث تصريح بأن الوحي نزل عند مجيء تلك المرأة اليهودية، فلا حجة للعقلانيين في هذا الزمن بإنكار عائشة رضي الله عنها، فإنها ليست معصومة، والمعصوم صلى الله عليه وسلم قال صدقتها إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، فعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وقولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة فما رأيته بعد في صلاة إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر، العياذ يكون من الشر والعياذ يكون في الخير، يدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله من الشيطان الرجيم المرجوم عن المطرود. وإلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر، أي بعد نزول الوحي عليه بأن أهل القبور يعذبون. وفيه الاستعادة من عذاب القبر وأنه حق، وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر ويقولون إن العذاب والنعيم يقع على الروح دون البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفتنة، ولكنه يستعيذ من عذاب القبر تعبدا لله وتعليما للأمة لتقتدي به صلى الله عليه وسلم. وما قاله هذا الخبيث محمد هداية من إنكار عذاب القبر، فهذا الرجل ينكر السنة وقال كلاما فاحشا، فاحش الغلط والعياذ بالله، فهو قرآني لا يثبت إلا ما جاء في القرآن، ولا شك لو أثبت لصدق بالسنة. فينكر عذاب القبر وينكر معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، يثبت الإسراء دون المعراج، وغير ذلك من طوام هذا الرجل الخبيث، عليه من الله ما يستحق. فقد آذى الله ورسوله والمؤمنين في إنكارات شديدة، وفي يعني غلظة في إنكار السنة والعياذ بالله، وحرب السنة وأهل السنة والعياذ بالله. والحمد لله أن الله لم يكن له في بلاد عراية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من يستعاذ منه في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قال: وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس.
هقل بن زياد مر معنا هذا؟
نعم
مر معنا؟
نعم
أين؟
مر
له في مستوى هذا الحديث؟
نعم مر من
قبل. قال ماذا؟
هقل بن زياد بن عبيد الله ويقال ابن عبيد السكسكي مولاهم أبو عبد الله الدمشقي كاتب الأوزاعي سكن بيروت، وهقل لقب غلب عليه واسمه محمد وقيل عبد الله.
محمد بن زياد؟
نعم.
ثقة؟
ثقة نعم.
دمشقي نعم.
جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوذوا بالله من عذاب الله، وعوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن بدي عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام المغرم أي الدين. وفي هذا الباب جملة من الفوائد، منها الأولى مشروعية الاستعاذة من فتنة الدجال، والدجال الدجل غاية الكذب، هو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول للناس: أنا ربكم. ومعه من الخوارق صورة الجنة وصورة النار، ويمكث في الأرض 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني أسبوع، وباقي أيامه كأيامنا. ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الحق، وسمي المسيح قيل أنه يمسح الأرض إذا مشى، فعدوه سريع جدا، وقيل أن أهدى عليه ممسوحة كعنبة طافية. وأما المسيح الحق لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، عيسى ابن مريم، فأيامه وباقي أيامه كأيامنا، ويقتل عيسى ابن مريم، وذلك عند باب لد في فلسطين. وهذا كله من علامات الساعة: نزول المسيح الدجال أو ظهور المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم. وهذا النزول لعيسى ليس نزول نبوة ورسالة، وإنما نزول متابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى عقيدة المسلمين فيه أنه حي يرزق في السماء. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما لقي الأنبياء جميعا في ليلة الإسراء والمعراج لقاهم تشكلت أرواحهم في هيئة أجسادهم إلا عيسى، فإنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، فهو في السماء الآن عليه السلام حي يرزق، وفي آخر الزمان ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يتبع يصلي خلف المهدي يلغز بعض العلماء، ومن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه في الإصابة ذكر من اسمه عيسى، وذكر عيسى بن مريم، وأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى تعريف الصحابي يكون صحابيا أم لا من هذه الجهة؟ لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ليلة المعراج، لذلك يلغزون يقول النبي من هذه الأمة أفضل من أبي بكر وعمر، وهو عيسى ابن مريم صحابي، لا يقول النبي، هو نبي عليه السلام، لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فصار كأنه صحابي رضي الله عنه عليه السلام، ويقول هو أفضل من أبي بكر وعمر. لا شك أنه أفضل من أبي بكر وعمر، لأنه نبي من الأنبياء، واحد الخمس العزم من الرسل. ونزوله كما ذكرت لا كما يقول القديانية أنه نزول نبوة ورسالة بعد محمد، وهذا كفر بالله والعياذ بالله. من زعم أن نبيا أن ثمة نبي بعد محمد يظهر، هذا فيه تكذيب للأحاديث. وأنا آخر الأنبياء، لا نبي بعد، بلا نبي بعد، محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، والقدر يقول خاتم يعني حلية، يعني حيلتهم وزينتهم، وليس آخرهم، لأن عيسى بعد محمد، وأن نزوله نزول النبوة والرسالة، هذا باطل، هذا باطل، إنما ينزل عليه السلام ليقتل المسيح الدجال وفي باب الود في فلسطين، وهذا من علامات الساعة الكبرى، هي 10 علامات، إذا ظهرت كالعقد المرأة، إذا انفرط قامت الساعة، فينزل من السماء في زمن المهدي. الثاني أن المدين إذا تعثر فإنه يعد ويكذب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم، لأنه سوء في الكذب وسوء في خلف الوعد. والإنسان أيها الإخوة لا يتوسع في الدنيا حتى لا يحمله ذلك على الكذب وإخلاف الوعد ومخادعة الناس والتلاعب بأموال الناس، إنما يأخذ من الدنيا بقدر ما يوصله إلى رضوان الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يتوسع. إذا وسع الله عليه وسع على نفسه وعلى أبنائه، وأما إن كان هناك ضيق في المعيشة يصبر، وفي حال النعماء يشكر، وفي حال الضراء يصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، ويتقلب بين الشكر والصبر. يقول عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. وكان بعض السلف له رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بأعيننا، فإذا ألمت به ملمة أو مصيبة أخرجها وقرأها. المؤمن يتقلب بين الشكر في عند النعمة والصبر عند البلية، وفي كليهما هو مأجور. لو كان إيه؟ لا، لو كان هذا الذي يحفظه، نعم، الشكر والصبر الذي يحفظه في عدة الصابرين دخلات الشاكرين، لو كان الخير والشر. الثالثة، فإن الثالثة الاستعاذة من فتنة الممات، قد روي عن عبد الله بن الإمام أحمد، روي أيضا صالح أنه قال: حين احتضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا بعد، لا بعد. فقلت: يا أبا، ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بني، إن إبليس واقف في زاوية البيت، وهو عاض على أصبعه، وهو يقول: فتني يا أحمد، فأقول: لا بعد، لا بعد، يعني لا يفوته حتى تخرج نفسه من جسده على التوحيد. وقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، هذا الأمر بالاستعاذة من هذه 4 بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. وفيه قولان: القول الأول استحباب عند الجمهور على أن هذا التعوذ مستحب. القول الثاني هو مذهب طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس التابعي إلى أن هذا واجب، هو قول قوي. وأمر طاووس لابنه بإعادة الصلاة رواه مسلم بلاغا فهو منقطع، والمنقطع ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، يعني معمر بن راشد، عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال: قال الرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. وقول أعد صلاتك دليل على أنه يرى أن الصلاة باطلة. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الصابرين: لو كان الصبر والشكر، في رواية: الخير والشر. ها؟ هذا فعل الصابرين. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نعرف بقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.
قال حدثنا علق عليه النووي هذا قال ماذا؟
احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. قال: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. وخالفهم الفقهي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال: لا يحتج به، فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدث به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر والشيخ هو الأصل، فوجب إسقاط هذا الحديث ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي، لأن لم نتحقق كذبه
فقط. ورفع الصوت
لا لم يعمل في هذا الموضع لم يعمل
نعلق
في الباب. قال في حديث ابن عباس
نعلق
رضي الله عنهما قال: كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر حين انصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه يجهر على أنه جهر وقتا يسيرا أو على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم كيف الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه أو يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أو حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. وحمل الحديث على هذا أو حمل الحديث على هذا. انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، انتهيت من الأحاديث؟ أكمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
يعني جميع الروايات فيها أبو معبد هذا.
نعم.
والأئمة الأربعة على المنع من الجهر بالذكر بعد الصلاة كما سمعتم، والحق أنه جائز بل إنه سنة. ففي هذا الباب بيان ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. وهذا الحديث مجمل لا يعارض الأحاديث الصحيحة الأخرى في الاستغفار ثلاثا بعد التسليم، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التسبيح والتكبير. ويحمل هذا الحديث على أنه تختلط أصوات المصلين بالذكر، فهذا يسبح وهذا يكبر وهذا يهلل. وأما ما يفعله بعض الناس من التكبير بعد السلام مباشرة فهذا لا وجه له. وفيه استحباب رفع الصوت بالذكر والجهر به بعد الفرائض، هذا خاص بالفرائض، وهذه سنة مهجورة كانت أن تموت، حتى أنك ربما إذا رفعت صوتك في بعض البلدان يعني أنكر عليك الناس إنكارا شديدا. وأذكر مرة كنت مع أحد الإخوة وبت عنده في المنوفية، وذهبنا لصلاة الفجر وجهرت بالذكر بعد الصلاة، فأنكر الناس إنكارا شديدا وجاءوا يتكلمون ويصيحون، وهذا شيء عجيب جدا. وعند الحديث في الصحيحين، هذا الحديث حديث ابن عباس أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر في رواية التكبير في رواية التسبيح، ولا 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 تعارض، هذا يجهر بالتسبيح وهذا يجهر بالتكبير وهذا يجهر بالتهليل، لا معارضة بين الأحاديث. هذه سنة مهجورة. مع أن الأئمة الأربعة على أن هذا للتعليم، ولماذا نقول للتعليم؟ الأصل هو السنية أم للتعليم؟ الأصل تسنن بذلك، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إن كان للتعليم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان يعرف هذا أن النبي بين هذا للتعليم ثم سكت، لا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.
إلا
يتعوذ من عذاب القبر
هكذا، ولا إلا سمعته؟
إلا يتعوذ
في نسخة إلا سمعته هم جميعا إلا يتعوذ
الشاهد بعدها إلا سمعته يتعوذ.
طيب نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر.
في هذا الحديث تصريح بأن الوحي نزل عند مجيء تلك المرأة اليهودية، فلا حجة للعقلانيين في هذا الزمن بإنكار عائشة رضي الله عنها، فإنها ليست معصومة، والمعصوم صلى الله عليه وسلم قال صدقتها إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، فعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وقولها رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة فما رأيته بعد في صلاة إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر، العياذ يكون من الشر، والعياذ يكون في الخير، يدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله من الشيطان الرجيم المرجوم عن المطرود. وإلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر أي بعد نزول الوحي عليه بأن أهل القبور يعذبون، وفيه الاستعادة من عذاب القبر وأنه حق، وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، ويقولون إن العذاب والنعيم يقع على الروح دون البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الفتنة، ولكنه يستعيذ من عذاب القبر تعبدا لله وتعليما للأمة لتقتدي به صلى الله عليه وسلم. وما قاله هذا الخبيث محمد هداية من إنكار عذاب القبر، فهذا الرجل ينكر السنة وقال كلاما فاحشا فاحش الغلط والعياذ بالله، فهو قرآني لا يثبت إلا ما جاء في القرآن، ولا شك لو أثبت لصدق بالسنة. فينكر عذاب القبر وينكر معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، يثبت الإسراء دون المعراج وغير ذلك من طوام هذا الرجل الخبيث، عليه من الله ما يسأل. فقد آذى الله ورسوله والمؤمنين في إنكارات شديدة، وفي يعني غلظة في إنكار السنة والعياذ بالله، وحرب السنة وأهل السنة والعياذ بالله. والحمد لله أن الله لم يكن له في بلاد عرايا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من يستعاذ منه في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قال وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس
هقل بن زياد مر معنا هذا
نعم
مر معنا
نعم
أين
مر
لو في مستوى هذا الحديث
نعم مر
قال ماذا
هقل بن زياد بن عبيد الله ويقال ابن عبيد السكسكي مولاهم أبو عبد الله الدمشقي كاتب الأوزاعي سكن بيروت وهقل لقب غلب عليه واسمه محمد وقيل عبد الله
محمد بن زياد
نعم
ثقة
ثقة نعم
دمشقي نعم
جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب الله، وأعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بدي عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام المغرم أي الدين. وفي هذا الباب جملة من الفوائد، منها الأولى مشروعية الاستعاذة من فتنة الدجال، والدجال الدجل غاية الكذب، هو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول للناس أنا ربكم، ومعه من الخوارق صورة الجنة وصورة النار، ويمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، وباقي أيامه كأيامنا، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الحق، وسمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض إذا مشى فعدوه سريع جدا، وقيل أن أهدى عليه ممسوحة كعنبة طافية. وأما المسيح الحق لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله عيسى ابن مريم، فأيامه وباقي أيامه كأيامنا، ويقتل عيسى ابن مريم، وذلك عند باب لد في فلسطين. وهذا كله من علامات الساعة، نزول المسيح الدجال أو ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم. وهذا النزول لعيسى ليس نزول نبوة ورسالة، وإنما نزول متابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى عقيدة المسلمين فيه أنه حي يرزق في السماء، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما لقي الأنبياء جميعا في ليلة الإسراء والمعراج لقاهم تشكلت أرواحهم في هيئة أجسادهم إلا عيسى، فإنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، فهو في السماء الآن عليه السلام حي يرزق، في آخر الزمان ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يتبع يصلي خلف المهدي يلغز بعض العلماء، ومن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه في الإصابة ذكر من اسمه عيسى، وذكر عيسى بن مريم، وأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى تعريف الصحابي يكون صحابيا أم لا من هذه الجهة، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ليلة المعراج، لذلك يلغزون يقول النبي من هذه الأمة أفضل من أبي بكر وعمر، وهو عيسى ابن مريم صحابي، لا يقول النبي، هو نبي عليه السلام، لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فصار كأنه صحابي رضي الله عنه عليه السلام، ويقول هو أفضل من أبي بكر وعمر، لا شك أنه أفضل من أبي بكر وعمر لأنه نبي من الأنبياء واحد الخمس العزم من الرسل. ونزوله كما ذكرت لا كما يقول القديانية أنه نزول نبوة ورسالة بعد محمد، وهذا كفر بالله والعياذ بالله، من زعم أن نبيا أن ثمة نبي بعد محمد يظهر هذا فيه تكذيب للأحاديث، وأنا آخر الأنبياء لا نبي بعد، بلا نبي بعد، محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، والقدر يقول خاتم يعني حلية، يعني حيلتهم وزينتهم، وليس آخرهم، وأن عيسى بعد محمد، وأن نزوله نزول نبوة ورسالة، هذا باطل. هذا باطل، إنما ينزل عليه السلام ليقتل المسيح الدجال وفي بابلد وفي فلسطين، وهذا من علامات الساعة الكبرى، هي 10 علامات إذا ظهرت كالعقد للمرأة، إذا انفرط قامت الساعة. فينزل من السماء في زمن المهدي. الثاني أن المدين إذا تعثر فإنه يعد ويكذب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم، لأنه سوء في الكذب وسوء في خلف الوعد. والإنسان أيها الإخوة لا يتوسع في الدنيا حتى لا يحمله ذلك على الكذب وإخلاف الوعد ومخادعة الناس والتلاعب بأموال الناس، إنما يأخذ من الدنيا بقدر ما يوصله إلى رضوان الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يتوسع. إذا وسع الله عليه وسع على نفسه وعلى أبنائه، وأما إن كان هناك ضيق في المعيشة يصبر، وفي حال النعماء يشكر، وفي حال الضراء يصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، ويتقلب بين الشكر والصبر. يقول عمر رضي الله عنه: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. وكان بعض السلف له رقعة كتب فيها: فاصبر فإنك بأعيننا، وإذا ألمت بهم لمة أو مصيبة أخرجها وقرأها. المؤمن يتقلب بين الشكر عند النعمة والصبر عند البلية، وفي كليهما هو مأجور. لو كان إيه؟ لا، لو كان هذا الذي يحفظه، نعم، الشكر والصبر الذي يحفظه في عدة الصابرين ذكرت الشاكرين، لو كان الخير والشر. الثالثة، فإن الثالثة الاستعاذة من فتنة الممات. قد روي عن عبد الله بن الإمام أحمد، روي أيضا صالح، أنه قال: حين احتضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا بعد لا بعد. فقلت: يا أبا، ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بني، إن إبليس واقف في زاوية البيت، وهو عاض على أصبعه، وهو يقول: فتني يا أحمد. فأقول: لا بعد لا بعد، يعني لا يفوته حتى تخرج نفسه من جسده على التوحيد. وقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هذا الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. وفيه قولان: القول الأول استحباب عند الجمهور على أن هذا التعوذ مستحب. القول الثاني هو مذهب طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس التابعي إلى أن هذا واجب، هو قول قوي. وأمر طاووس لابنه بإعادة الصلاة رواه مسلم بلاغا فهو منقطع، والمنقطع ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، يعني معمر بن راشد، عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. وقول أعد صلاتك دليل على أنه يرى أن الصلاة باطلة. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الصابرين: لو كان الصبر والشكر، في رواية: الخير والشر. ها؟ هذا فعل الصابرين.